فجأة يقول لك المدرس يوزع الدرجات، يقرأ اسمك أنت 6 أنت 5 والثانيين 1 A B A plus B plus وأنت D E. تخيل الحزن والاكتئاب اللي ممكن يصيبك، ما متعود على هالشيء.
البعثة ألمانيا أول سنة وأول إخفاق،
إذا أنت مو قد المسؤولية لا تتخلط. قعد في العيادة يكتب شعر فينا. الكثير من الناس عنده دوامات شفتات حتى الصبح، شفت ليل، شفت بعد الظهر، يعني هذه عندهم أصلا نسبة تعرضهم لأمراض القلب يمكن 40% على أكثر من غيره.
إذا صحيت وقت مبكر هل هذا بيقلل من الجلطات؟
أنتوا ليش سويتوا يوم أنتوا تعرفون كذا؟ أدوات حق القسطرة هذه كلفت 250 ألف، 250 ألف أنت ميزانية الوزارة كلها في المشتريات بتاخذها بس حق الوحدة؟ الشيخ قال مليون يكفيك دكتور، وإذا بغيت زيادة بعد بنزينك. إحنا راعينا ضميرنا حتى في الأخوة المقيمين. المريض يقول اللهم لك الحمد.
في عالم مليء بالضغوطات والسرام ننسى أنفسنا ونهمل صحتنا ونركز على النجاح السفر الإنجاز وننسى أهم جزء في حياتنا اللي هو صحتنا. ولهذا نحن اليوم في بودكاست حديد الشمس بنطرح على أنفسنا سؤال مهم جدا، كيف نعيش لفترة طويلة وبصحة جيدة؟ وللإجابة على هذا التساؤل نستضيف اليوم في بودكاست حديد الشمس سعادة الدكتور عارف النورياني، المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي ورئيس مركز القلب، واحد الأسماء التي ساهمت في تغيير شكل الطب في دولة الإمارات العربية المتحدة. حياك الله دكتور.
الله يحييك يا عبد الله، وفرصة طيبة لنا ونتشرف بوجودنا معكم في شمس اليوم، وإن شاء الله شمسكم دائما مشرقة على صباحكم وفي الشارقة. وشيء طيب صراحة لقائنا اليوم على في هالاستديو الطيب والجميل، صراحة مكان رائع أهنيكم فيه
دكتور. طبعا تعتبر غرفة البودكاست هي أحدى مشروعات مدينة شارقة الإعلام شمس، واليوم نحن نفخر بأن أول حلقة نصورها في غرفة البودكاست معك أنت قامة كبيرة في مجال الطب، ونفتخر بنفس تواجد هذه الشخصيات في دولة الإمارات في إمارة الشارقة.
بالعكس الشرف لنا طال عمرك، والله يرفع قدركم ويعز من شانكم إن شاء الله.
دكتور كثير من الناس يعرفونك من العمليات، ولكن قليل من يعرف كيف بدأ الدكتور عارف النورياني، كيف كانت البداية؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، قول بداية كأي بداية ذكرتها يمكن أكثر من مرة. شخص عادي، طفل يعني في مجتمع محافظ، مجتمع في تعاون، في صداقة، في محبة، في أخوة، في حب. كان مجتمعنا ولله الحمد من صغرنا ونحن لما نشأنا ترابط أسري قوي. الترابط هذا والدعم الأسري والاهتمام بالأبناء شيء من سمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشأتي نشأت أي طفل آخر في دولة الإمارات، فما في شيء ميز عن بقية الجيل اللي تخرج أو نشأ معاي. كنا نحب نلعب، كنا نطلع على المدرسة. لو بنسترجع أي واحد من الطلبة بيقولك نفس الشيء، يقول كنا نسير المدرسة الصبح مستانسين، نركب الباص أو نلعب كرة في الفريج، بعد الظهر نرد من المدرسة شنطنا على ظهورنا، عقب نسير نلعب في الفريج، يزقرون المغرب، رمضان وغيره، والعيد واليمعة هاي اليران تصير تود. نحن كنا نودي مثلاً الفطور لبيوت اليران، الغداء نتعازم، هذا يعزم هذا وهذا يعني تعرف الحياة والمجتمع كان جميل، حياة كانت جميلة وما كان فيها هالضغوطات اللي نحن نعيشها في هالفترة. فلكل زمن أكيد امتيازاته أو مميزاته الإيجابية، تونا ذكرنا يمكن قبل الحلقة، وأشياءها السلبية. فالحياة العصرية لها سلبياتها وإيجابياتها. زمان ما كنا نقدر نتواصل بالتليفون، ما عندنا سوشيال ميديا، ما عندنا هالتطبيقات السهلة، كنا لازم نسير ندفع مخالف، ندفع الكهرب، نوقف طابور كذا. تسهلت الأمور الحمد لله، إحنا بخير الحين بدولتنا. فالحياة هاي كلها كانت بطبيعة مختلفة،
صحيح،
بس كانت جميلة ولنا ذكريات طيبة مع هاي الأيام.
لو نتكلم عن الذكريات دكتور، شو أول صورة تتذكرها؟
تعرف ذكر يعني محبة الناس، ذكر الحب اللي كان منتشر بين بين أفراد الأسرة، أفراد المجتمع، أصدقائنا. كان يعني عندك أصدقاء يخافون عليك، تخاف عليهم، تحب تزورهم، تشوفهم. الصورة كانت صورة بريئة، صورة عفوية، ما كان فيها العزلة، ما كان فيها الانطوائية، لا، حياة اجتماعية على أعلى مستوى، وهالشيء أفتقدها بصراحة الصورة هاي.
دكتور، العائلة دائما تكون هي نقطة التحول، خاصة في وقت الغربة. كيف كان تأثير دعمهم عليك لما كنت لوحدك في بلد جديد، لغة جديدة، وتحديات ما تنتهي؟
طبعا العائلة أساس أي بيت، أي مجتمع، إذا بتصير لأي إنسان ناجح أو غير، بتلقى، بتحفر، بتشوف، بتدور، بتلقى الأسرة، العائلة، الأب، الأم، الأخوان، مثل ما تفضلت. فالأسرة كانت عبارة عن والدي والله يرحمه، والدتي الله يعطيها طولة العمر، هم الدعم في توجيهك، في اختيارك للاختصاص. وهذا كان التأثير غير هالزمن، يعني زمان كان لهم تأثير أكبر، الوالدين يوجهونك هل صح هل غلط، ونحن كنا مطيعين على فكرة، كنا نسمع ونطيع. الحين بالعكس، أنا دائما الحين بتلاقيني بقارن الآن والسابق، سامحني في هالمقارنات، ولكن دون هضم الجيل الحالي يعني، ولكن كنا نسمع الشور، يعني لما يشور علينا أبونا ولا أم تشور علينا أمنا، سيروا درسوا كذا. فأنا اخترت الطب بدعم من الأسرة، والدتي يعني حفزتني لدراسة الطب، مع أني أنا ما كنت حابة أدرس طب صراحة.
إيش دكتور يعني غريبة؟ معناته ما شاء الله كنت من المتفوقين في الفترة.
احنا كنا زمان ان اذا جبت المجموع فوق 90 أو 85% ايامها تتخطب هندسة، ماشي غير، ما في شيء ثاني، ما كان في توجه ثاني. تحت 85 ادخل طب، بس فوق 85 مستحيل تدخل طب او هندسة، ما في مجال. بما ان جبت مجموع فوق 90 الا تدخل طب، انت ماشي الا تدخل طب. بس انا احب الادب، كنت احب الشعر، قراءة الروايات والقصص، ويعني ورسم وموسيقى، يعني هواياتي أدبية كانت. ونحن زمان كان في قسم علمي وقسم أدبي،
نعم.
فيعني جدا حزنت أن كان فيها توجيهك للقسم العلمي بالرغم من ميولك أدبية. يعني هالشيء هذا يحزف نفسي يوم أتذكر، ليش أنا دخلت العلم بس عشان المجموعة وعشان أن الطب ولا هندسة، مع أن نحن عندنا مواهب يجب أنها تراعى فعلا، تعطي الإنسان إذا موهوب في الكتابة أو في القراءة أو في الأدب في الشعر، خليه يطور نفسه، يطلع أنجح من الدكتور، يطلع أنجح من الطبيب والمهندس اللي دخله بدون شغف.
بس دكتور، ليش دائما يربطون النسبة العالية بالطب والهندسة؟ يعني ليش مثلا ما يخلون أن يعطون مثلا أفضلية لشخص، نقول نسبته، خلينا نقول 75% ما توفق في السنة الدراسية الأخيرة، ولكن هو ممكن يكون طبيب ناجح، يعني عنده خلينا نقول الدراية في بعض المواد الخاصة بالطب، ولكن خلينا نقول في مادة معينة في الفيزياء مثلا، أتوقع الفيزياء ما لها علاقة، ولا في علاقة بين الفيزياء
شيء
والطب
بسيط يعني، شيء بسيط، شيء
ولكن مثلا خلينا نقول ليش مثلا يربطون دائما لازم عشان تكون تدرس طب تجيب نسبة عالية؟
طبعا عالميا كان اللي يدرس طب لازم تكون، لان دراسه الطب دراسه اول شيء طويله، تاخذ سنوات طويله، تستغرق سنوات طويله. ثاني شيء الطب المواد، الكتب او المواد اللي في الدراسه اكثر عن 25 ماده، فاذا انت ما كنت انت من الناس اللي تقرا ومتعوده تقرا وتذاكر بشكل مكثف، ما راح تقدر تكمل. فكان مربوط ان لازم الشخص اللي بيجيب المجموع، طبعا معناته هذا وايد درس، يحب الدراسه. هم أخذينا يعني انطباع قد يكون خاطئ، يعني أنا ما أقدر أقول، لكن الإبداع كان المفروض يتم بناء على اهتمامات الطفل،
صحيح.
وهذا الشيء كان مفقود. ولكن أنت تقدر تنشئ أو تخلق من هالطفل شو ما كان. الإنسان عبارة عن الطفل، عبارة مثل عجينة، أنت فعلا تشكلها، الوالدين هم يشكلون، هم يدخلونك النادي، هم يدخلونك سواء الشعب أو الشارج، يعني لا تزعل علينا، بس أنت هو مثل الصلصال، يعني أنت تسويه شكله مثل ما تبقى. فالوالدين لهم دور رئيسي، وتم طبعا بنوع من التوفيق من رب العالمين، سمعنا شور الوالدة الله يحفظها ويطول بعمرها، وصرنا ألمانيا ودرسنا وكملنا. طبعا كانت في عوامل أخرى سواء من التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، في جهود كثيرة وعوامل كثيرة أثرت في توجهي إلى ألمانيا الاتحادية أيامها كانت تسمى. وكنا نحن أول دفعة من دولة الإمارات العربية المتحدة اللي هي طلعت إلى ألمانيا الاتحادية.
دكتور، البعثة ألمانيا أول سنة وأول إخفاق، أتذكر شفت لك لقاء سابق كنت تقول أنه كان وايد صعب علي أني أنا أخبر أهلي كيف أني أنا رسبت أو أني أنا ما توفقت في أول سنة. خلنا نقول
تعرف ألمانيا من شروطهم أنك تدرس لغة، اللغة الألمانية. أنت تسير ما تعرف ولا كلمة باللغة الألمانية، حين ما شاء الله إذا بتسير عندك معاهد وبتعلمك وبتصير
عندك شات جي بي تي بيساعدك تسوي كل شيء يعني.
كل شيء عندك. لا، أيام إحنا صرنا ما نعرف ولا كلمة. الشيء الثاني، أنت ساير دولة الطالب كنك تعيد الثانوية العامة باللغة الألمانية. تخيل أنت جايب مجموع وكل شيء وعلى أساس بتدخل طب، يقولك لا أنا ما أعترف باللي أنت درسته، لازم تدرسه باللغة الألمانية. فإعادة الثانوية العام باللغة الألمانية في مدارس خاصة في ألمانيا سنة، مدة سنة. إحنا كنا 5 طلبات تقريبا. تخيل صعوبة المسألة عقب 6 شهور لغة، أنك أنت تدرس كل المناهج أحياء فيزياء كيمياء بالإنجليزي أو بالحروف اللاتينية. هذا شيء كان مثل صدمة ثقافية لنا نحن، يعني بالرغم من كل شيء نحن دراستنا باللغة العربية، حتى الرياضيات كل شيء باللغة العربية.
في هذه الفترة حتى بعض المصطلحات الإنجليزية ما كانت دارجة في المجتمع
أبدا، وأنا عارف حتى يعني شيء غريب كان. وانصدمت بالامتحانات درجات تجيب، يعني كانت توزيع درجات A B C D E F أو 1 2 3 4 5 6 4 يعني مقبول، 5 6 ساقط. أول امتحان، ثاني امتحان 5 6. أنا الأول كنت أنا من الشطار، أنا من الكذا، ونحن كلنا مجموعة شطار يعني من
أول دفعة يعني ما
شطار يعني. كلهم فوق التسعينات يعني. كيف يعني كلنا يب 5 و6؟ فكانت صدمة. نذاكر ندرس، لكن هو هذا اللي كانوا ويانا جايين ناس أيامها من دول ثانية كانوا دارسين هندسة ودارسين رياضيات ومخذين ألماني في نفس المدرسة. فكانوا يعني في بعضهم مهندسين ويانا في الصف، فيأخذون واحد فتخيل الصدمة. أنت في صف قاعد 20 طالب، 25 طالب، فجأة يقول لك المدرس يوزع الدرجات، يقرأ اسمك يقول لك أنت 6 أنت 5 والثانين 1 A B A plus B plus وأنت D E.
وكشخص يعني متفوق في دراسته يعني
مو متعود على هالشيء. فتخيل الحزن والاكتئاب اللي ممكن يصيبك، وهالشيء سبب لنا إحباط كلنا كمجموعة أو البعثة كلها. بدينا نفكر نغير الدولة، نطلع من ألمانيا ونشوف لنا جهة أخرى. وحتى في ناس تركوا الطب تماما، يعني كان في نوع من الإحباط الشديد. فهالإخفاق الأول كان طبعا، بعدين ركزنا أكثر ودرسنا أكثر وتعودنا وكملنا الطريق.
وكان اللي خلاك تكمل دكتور؟
شوف، أنا أعطيت نفسي فرصة سنة كاملة كمل، قلت أنا شو ما كان بكمل السنة حتى لو جبت درجات ضعيفة. وبالفعل وصلت أنا الدرجة 4-3-4 في النهاية. عقب قلت أنا كلمت التعليم العالي، قلت لهم أنا رد، أنا بس دولة ثانية. وفعلا كانت الخيارات مصر أيامها، سعودية، البحرين. مريت على 3 دول، عندي أصدقاء ورحت مريت وخدت انطباعي عن نظام الدراسة عن الحياة. لقيت نفسي لا، ما كانت الصورة اللي أنا كنت راسمها لنفسي لظروف معينة في أيامها. لكل مكان بيئة مختلفة، ناس كانوا مستانسين، عندي أصدقاء كانوا مستمتعين في البحرين في السعودية وفي مصر، لكن حسيت نفسي لا، أعطي نفسي فرصة ثانية وأرد ألمانيا. فشديت على عمري بصراحة، مع أن الحياة جافة، حياة في ألمانيا كانت جافة جدا. يعني حتى نحن كأصدقاء فرقونا، كل واحد صار في مدينة، فأنت وحيد وعندك أصدقاء، تليفونات نادرة ما تستخدمها، ما في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني تتواصل يا أهلك يمكن في الأسبوعين مرة، تليفونات غالية و يعني ندرة التواصل مع أهلك فحياتنا كانت شاقة،
كانت غربة حقيقية،
غربة بمعنى الغربة. كنا نعتمد على الرسائل، الصور هاي نبعث، تعرف نكتب الرسائل ومضاريف طوابع ونسير البريد ونطرش، بس نتمنى يوم نرد البيت نشوف رسالة من البريد، في البريد، صندوق البريد، يعني فرحتنا بالدنيا نشوف رسالة من بلادك، من حد من أصدقائك. كانت غربة صعبة صراحة في البداية.
أتوقع المرحلة اللي بعدها كانت بعد ممكن تكون دكتور صعبة، مرحلة اختيار التخصص للشخص اللي داخل الطب.
تعرف الطب، دراسة الطب دراسة طويلة مثل ما ذكرت لك، ولله الحمد يعني قدرنا نخلص، بس بذلنا الغالي والنفيس، بذلنا كل جهد. ما في شيء بدون جهد، ما في شيء بدون اخفاق. انت تخفق ما تنجح في امتحان عادي، تبدا من الصفر، تبدا تعيد الكورس، تعيد الدوره، تدخل وتقدم. يعني انت ما تستسلم، مهم جدا انك ما تستسلم في مرحله،
حتى من لاحقا في العمليات ايضا يجب ان لا تستسلم. يعني نفس الفكره موجوده في فتره الدراسه وفي نفس الشيء في فتره مزاولة المهنة. يعني
هو هذا المبدأ اللي أنت يجب أنك تلتزم فيه.
نعم.
يعني الإخفاق ما يلقى له طريق لقلبك أو لعقلك يوقفك عند حدود معينة. فمثل ما تفضلت، هذا تأخذه وياك في حياتك، المبدأ هذا. الإخفاق هي نقطة انطلاق إلى مشروع جديد، إلى خطوة جديدة، إلى نجاح آخر.
نتكلم عن النجاح الأكبر، ولكن قبل ما نتكلم فيه بتفاصيل أكثر، أنا بعرف ليش اخترت طب القلب،
قصة
وشو اللي جذبك فيه. يعني دكتور، يعني ليش ما اخترت شيء أسهل شوي؟
بقول لك، أنا خلصت الطب العام باختصار، بحاول قد ما أقدر. رديت الإمارات، رديت دخلت في ألمانيا. قبل أرد دخلت سنة اشتغلت جلدية،
هاي تعتبر سنة الامتياز
ولا سنة الامتياز؟ جدا استمتعت بفترة فترتي في قسم الجلدية. لما استمتعت، والبروفيسور اللي كان عندنا جدا شخصية تجذبك وترغبك في الاختصاص، وها وايد مهم الشخص اللي انت تشتغل وياه اذا كان من النوع اللي يرغبك في التخصص ولا لا. اخترت الجلدية واشتريت كل شيء، قلت خلاص انا قررت لحياتي بدخل جلدية. رديت الامارات، صار لي حوار مع مسؤول اني انا بالجلدي، قالوا ما يستوي، لازم تعيد الدوره كلها وتعيد سنه الامتياز وبتدخل كذا. قلت لهم انا جاي مخلص جلدي يعني وبدخل؟ قالوا لا. المهم مني منك وصلت لمستشفى القاسمي. انا وصلت مستشفى القاسمي، قالوا لي تباوسر.
هاي سنه كم دكتور؟ بس
93. دخلت مستشفى القاسمي، قال لي الله يذكره بالخير، كان رئيس القسم دكتور علي السويني ايامها، قال لي ما علي بس لغتك المانيه، يعني نحتاجك تكون شويه تتعلم انجليزي اكثر شويه، لان صار لي 10 سنوات اتكلم بس اللغه الالمانيه. فسر الباطنيه، خذ شوي معلومات عامه كذا وبعدين تعال الجلديه. سرت الباطنيه وهي كانت حسيت نفسي في الباطنيه وايد اكثر من الجلديه. التحدي كان أكبر، المتعة أكثر، اختلاف التعامل مع المرض، أمراض أكثر، شريحة أكبر من المرضى بمختلف الأمراض والتشخيصات، التحدي كان أكبر. أنا بالنسبة لي هذيك الأيام استمتعت بهالفترة وقررت أني ما أرجع للجلدية،
مع أن سويت سنة الامتياز فيها.
نعم. وبعدها كان في عندي دكتور ثاني موجود حاليا في القاسمي، قال لي انت ليش ما تدخل القلب؟ اشوفك وايد تحب تخصص قلب. ما كنت يعني وايد متحمس للفكره، كنت كل شيء بس سوي طبيب صدريه، كلى، اي شيء كنت جاهز، بس فعلا كان في ميول الى حد ما. هو اكتشف الموضوع وقال لي سر، ما عندنا طبيب تخصص قسطره هنا، سر خلص وتعال.
كنت خايف دكتور؟ يعني خاصه ان في الجلديه وفي الباطنيه، في الجلديه يمكن إذا لا سمح الله صار خطأ ما أبداً. بيكون كارثي، أما في القلب
أبدا والله. يعني تعرف أنت يجب أنك تعمل ما تقدر عليه، تقدم اللي تقدر عليه. في الطب المسؤولية موجودة، حتى في الجلدية المسؤولية موجودة، إذا أنت مو قد المسؤولية لا تدخل الطب. إذا أنت ما تبغى مسؤولية لا تدخل طب، سر تدخل إدارة أعمال، تدخل مكان ما في شيء فنون أي شيء ما فيها مسؤولية. ما يعني غلطت في الرسمة ما بتسوي جريمة،
خليك سوي لك بودكاست إذا غلطت عيد التصوير مرة ثانية.
عيد التصوير في الطب، أنت دخلت الطب هاي مهنة إنسانية وفيها جزء من المسؤولية. دائما لما حتى أحيانا نلام من بعض المرضى أو أهالي المرضى يعني في مواقف معينة، أنتوا ليش سويتوا يوم أنتوا تعرفون كذا، أو في لوم وعتب على قرار طبي، أقول ترى ما في طبيب يبغي يضر المريض، الطبيب تعلم أساسيات الطب في الكلية، علمونا الأساسيات، لكن ما في حالة تنطبق عليها صورة الكتب، كل حالة لها وضعية مثل البصمة، ماشي حالة تشبه حالة. فالطبيب اللي قاعد يعالج يسعى للأفضل، مستحيل الطبيب يبغى يطلع يخبر أهل المريض أن مريضكم في مضاعفات ولا في خطأ ولا، الطبيب يقدم كل ما يملك بكل إخلاص. فأنت إذا قدمت عملك بإخلاص تتحمل مسؤولية اللي أنت سويته، وعندك أسبابك ليش أنت بديت العلاج، ليش أنت بديت التشخيص، فهاي الأشياء نتمرن عليها في أثناء الدراسة وأثناء الاكتساب واكتساب الخبرة. فما يخوف أبدا، أنا يعني أتمنى من هالمنبر أوصل صوتي للجيل اللي طالع، لا يبتعدون عن الطب، الطب مهنة إنسانية جميلة فيها متعة ما لها حدود، وغلطان اللي يفكر أنه مسؤولية وفيها بهذلة ولا شيء، فيها مسؤولية بس أنت قدم اللي تقدر عليه، ومقابل العمل الإنساني اللي تقدمه يعني شيء لا يذكر موضوع المسؤولية الطبية.
دكتور أنا قاعد أشوف حب لي وانت قاعد تتكلم عن الطب، وقاعد اشوف اخلاص، وقاعد اشوف الى الان الشغف موجود ما شاء الله في الطب، واتوقع هذا الشيء اللي نتج عنه بعدين واحد من اهم المشاريع اللي موجوده في اماره الشارقه وفي دوله الامارات، اللي هو مركز القلب في مستشفى القاسمي اللي اجرى مئات الالاف من العمليات. كيف بدت الفكره؟
شوف اول شيء نرجع خطوه للوراء.
نعم.
انا لما صرت تخصصت كباطنيه في المانيا، أنا صرت على أساس أني عندي ميول في القلب، وخدت الباطنية 5 سنوات، كان في مجال أني أرجع بالباطنية مع ميول القلب أو أتقدم على امتحان القلب. فأنا في هذيك الأيام قلت خلاص أنا خلصت الباطنية، بس نزلوا شيء اسمه شهادة قلب في ألمانيا أول مرة، تخصص فخ أرتس كارديولوجي، وترددت أقدم الامتحان. في هالسنة بالذات قالوا عندك شهر، قبل كان لازم تكمل سنتين وتدخل على الامتحان. في هالسنة بالذات قرروا أنه ممكن إذا الدكتور يحب يقدم الامتحانين في يوم واحد حتى ممكن. أنا ترددت، عندنا مهلة شهر على أساس نحن نرجع الإمارات بعد البعثة بالنسبة للطب، الطب الباطنية أنه شرط أساسي عشان تدخل قلب. فأنا خلاص عزمت أني أرد واخذت خبرتي في القلب، ومو بالضروره بالشهاده، الناس كلها كانت تاخذها بهالطريقه. جت زوجتي يوم قالت لي وين ساير؟ انا شال الشنطه وساري رادين البلاد. قالت لا قدم الامتحان،
مو بخسران شيء.
ثابت الحلال، خلي غيري بدل،
ما نبغى يصير نفس اللي استوى اول امتحان.
بنرجع هني لدور الاسره ودور البيت. قلنا دور الوالده والام، هني دور الزوج. أنا ما أبغى، لا أخاف، أخاف إلا ما أنجح، يعني خلاص خدت الشهادة أنا له جاي. المهم مني منها قالت إلا تأخذ قدم الامتحان ما بساري. توكلنا على وحضرت الامتحان عقب شهر ونجحت بدرجة عالية
ما شاء الله
ولله الحمد، توفقنا ورجعنا. فالقلب كتخصص خلاص صار الحين محكوم عليك، انت اخذت تخصصك بالشهاده، لان قبل كان بس تاخذ اقول لك الباطنيه
بالخبره
انك انت طبيب قلب. لما اخذت الشهاده في القلب خلاص الحين انت صرت ملتزم انك انت تكمل تخصص القلب. وبالفعل رديت هنا القاسمي، كنا بادين في وحده القسطره في او بدايات القسطره، كنا يعني نواجه مشكله. كان أيامها معالي الوزير حمد المدفع الله يذكره بالخير يعطيه طولة العمر، يعني مساهم ودافع وداعم لإنشاء وحدة القسطرة في القاسم، ما كانت الوحدة موجودة. كانت كل الحالات تحول لدبي أو أبوظبي، مستشفى المفرق أيامه أو مستشفى دبي.
ممكن خطورة المفرق. الدكتور كان موضوع أنه ينتقل المريض إذا في حالة حرجة.
صحيح، فكان التوجه أن الإمارات الشمالية يجب يكون فيها مركز، مو مثل الحين، الحين ما شاء الله كم مركز
في المكان.
2003 الكلام كان في 2003، وبالفعل أذكر حتى دعم مادي، أظني طلبت أنا يعني أدوات حق القسطرة، أظني كلفت 250,000 إذا ما كنت غلطان، وياني تعليق من المسؤول عن المشتريات حتى يا شو 250,000 أنت ميزانية الوزارة كلها في المشتريات بتاخذها بس حق الوحدة؟ أبا أوصل لك اليوم تكلفة وحدة القسطرة وصلت من 100 مليون
ما شاء الله.
احنا في 2003 250,000 وقالوا لي وايد اليوم 100 مليون تكلفة وحدة القسطرة بس. فلك أن تتخيل كيف البداية كانت. جينا على 2012 كان معالي الوزير عبد الرحمن العويس، وكان عندنا مبنى مركز القلب اللي تفضلت توك تسأل عنه. المركز كان واقف، صار لسنتين ثلاث مبناي واقف، يحتاج كوادر ويحتاج تشغيل، والله يحفظه أبو حمد ما قصر. شو محتاج؟ شغل المركز يا دكتور، شغلوا المركز كذا، مني منك بندعمك بنسوي بنيبن. وبالفعل في 2012 افتتحنا مركز القلب، وبافتتاح مركز القلب تخيل الأمور كيف خذت يعني مسار آخر. الأمور انفتحت، بدينا ننقل عمليات على الهواء مباشرة، اختصاصات، أجهزة لأول مرة في المنطقة وخارج الولايات المتحدة، روبوت وتقنيات. صرنا نحن كمركز قلب متبنين الذكاء الاصطناعي، من بدايات الذكاء الاصطناعي. للناس بعدها ما كانت تتكلم عن شيء اسمه ذكاء اصطناعي، نتكلم عن التقنيات الحديثة، الابتكار. نحن بدينا بالابتكار 2005، أول جهاز كان في أوروبا ويبناه في الإمارات في القلب. فدخلنا بكثير من مجالات الابتكار وهالأشياء، صار المركز معروف في المنطقة بمركز الابتكار في مجال القلب. قصة طويلة
بس دكتور، يعني منذ ذلك الحين أتوقع المركز قام بالعديد من العمليات، ولكن أنت ما شاء الله لوحدك قمت قرابة أقمت قرابة 20,000 عملية قسطرة. شو يعني لك هذا الرقم؟
أول شيء بسلطان، النجاح عمره ما ينسب لشخص، خاصة في مثل هالميادين. العمل المؤسسي مستحيل النجاح ينسب لشخص. أنت ذكرت، قلت لك أنا في أفراد، في بيئة، في عوامل كثيرة ساهم في نجاح أي مشروع. مشروع عمليات القلب ومشروع مركز القلب مشروع جزء من مشروع مؤسسي ومنهج، طبعا فوق السلطة، طبعا قيادتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في وزارة الصحة كانت، والحين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
نعم.
بمستشفى القاسمي بدعم الإمارة بسمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، والدعم كان له يمكن إذا بنذكر عقب كيف نحن حصلنا هالدعم. والطاقم الطبي، الطاقم الطبي، الفريق اللي اشتغل، أنا عندي فريق يشتغلوا مع بعض من 20 سنة.
ما شاء الله.
هذا الإخلاص، مع أنه يتم عروض للخروج من المستشفى لمؤسسات أخرى، هل إخلاص في العمل، هل حب الوفاء للمكان، هذا كله ساهم. فالعمل كان عمل فريق، عمل مؤسسي ناجح بخطة واضحة فيها أهداف، فيها مراعاة لكل معايير الجودة. أنت تميز مو بلأنك جبت أجهزة، مو بلأنك سويت عمليات 30,000 ولا 40,000، لا لا لا، الموضوع في الجودة، جودة العمل. نحن بنذكر نحن أيام ما بدينا، من أول أيام أفضل دعامات، أفضل قصاطر، أفضل أجهزة. ليش؟ لأن هاي الأشياء كلها تنعكس فيما بعد بنتائج العملية. لما تستخدم أفضل دعامة المريض ما يرد لك عقب سنة يشتكي، لما تركب أفضل قسطرة ما تصير مضاعفات أثناء العملية وشرخ في الشريان وما أدري شو. لما عندك هالأشياء فالجودة ساهمت في أن عملياتك كانت ناجحة بشكل كبير. فأنت يجب أنك ترى المسألة من منظور النجاح قلة المضاعفات، قلة نسبة الوفيات الله يطول بعماركم، وقلة الأمراض المصاحبة اللي تصير أثناء العمليات هاي. فقارن جودة المكان بالنتائج. ليش الناس ذكرت بالخير؟ لأن في ناس تيك عقب 20 سنة، أنت سويت من 20 سنة. ليش؟ لأنك أنت سويت هالشيء، انتشر الخبر في المجتمع أن هالمكان يركب. أول شيء ها سار ألمانيا، ها سار بريطانيا، ها سار أمريكا، ويأخذون تقاريرهم ويردون يقولون دكتور قالوا هناك هذا أحسن نوع مركبي لك، هذا أحسن شيء مسوي. يعني أذكر أنا مرة حتى واحد من الجنسية الآسيوية ركبنا له دعامة للذوب، كانت أول مرة في المنطقة دعامات الذايبة هاي تتركب. الدعامة تكلف 20 درهم، وكانت تركب للمسؤولين الكبار، يعني الدعامات العادية كانت 5,000 6,000، هاي ب20 في 4 أضعاف السعر. فيانا صار بلاده ورد وقعد في العيادة يكتب شعر فينا. شو السالفة؟ قال أنا سألت، قال هذا مركبين لرئيس مجلس الوزراء أنه وزير فلان، أنت كيف ركبوا لك في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أنت إنسان عادي، موظف عادي، كيف ركبوا لك الدعام؟ يعني نحن راعينا ضميرنا حتى في الأخوة المقيمين، في مش بس في المواطنين، مش في أفراد المجتمع المواطنين، لا، نحن عطينا أهمية المريض كمريض.
أصبحتوا علامة في موضوع، في موضوع العمليات، عمليات القلب.
صحيح، نتيجة
إخلاص،
إخلاصنا في عطائنا ودعم لا محدود من قبل المسؤولين.
لما نتكلم عن الدعم، أكيد كان هناك دعم كبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لو تذكرنا كيف كان دعمه لهذا المشروع، وخاصة أن المستشفى هو مستشفى القاسمي.
الله يطول بعمره، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي له بصمة كبيرة في نجاح المركز ومستشفى القاسمي. لك أن تعرف شغلة يا أبو سلطان، كانت لي زيارة مع مجلس الإدارة، أيام كنا نعاني صراحة في فترة من الفترات كمدير مستشفى، كنت أنا عندي أو كانت عندي تحديات في الإدارة مالية. وبالفعل رتبنا اجتماع مع سمو الحاكم كمجلس إدارة، ورحنا طرحنا التحدي. يعني ما أنا طرحت المبلغ اللي أنا في تصوري ممكن يساعدني، بالإضافة إلى مناقشة أمور كثيرة من مشاكل المستشفى. وبكل رحابة صدر سمو الحاكم، شو تبغى يا دكتور؟ شو اللي محتاجينه؟ تطول عمرنا مبلغ يعني يساعدنا شوية شيء بس حق الأشياء اليومية، لأن الوزارة تدفع الرواتب والأشياء هاي كلها، لكن إحنا في نثرية شوية أمور هذه، لأن إحنا مالديلي العمليات اليومية نحتاج دعم. يعني شو تبغى أنت الحين؟ تخيل أنا عاد بعد أيامها قلت له أذكرها على ما أذكر، قلت له 100,000 زين طويل العمر لو بيعطونا كل شهر شيء نمشي أمورنا بس لتمشي. فرد الشيخ قال 1,000,000 يكفيك دكتور، وإذا بغيت زيادة بعد بنزيدك. شو تبغى؟ قلت له حتشي هذا كرم، يعني ما كنا نحن طمعانين بهالكرم من سموه. ولك أن تتخيل هالدعم كان على أساس أنه لفترة محددة، يعني كنا نتكلم عن سنة وسنتين. شو رأيك أن الدعم هذا مستمر لليوم من 2009؟
ما شاء الله، اهتمام صاحب السمو كبير، في
قلب مفتوح. مو بس شيء، نحن يعني نحن مرينا بحالات مرضى متأثرين ماديا، ما ردينا ولا حد، عمرنا ما قلنا المريض أنت ما عندك ورد بيتكم، ما نقدر نساعدك بالذات الأزمات القلبية والأشياء، تعرف أي حياة وموت. وبالفعل كانت في مساهمات كثيرة، ومرة أذكر وصلت المبالغ المتراكمة من الديون على المركز، لأن احنا نركب وخلاص بعدين بنشوف بندبر جهة خيرية، ويساهم الله خير أهل الخير وأيدين المؤسسات الخيرية في إمارة الشارقة، ساهمت بشكل كبير حتى من بقية إمارات الدولة. ولكن أذكر مرة وصل المبلغ شيء فوق 3-4 مليون، يعني أنا بالنسبة لي مبلغ كبير كان، ان انا كديون على بس قسم
او قسم واحد.
فالتراكمات هذه والمؤسسات الخيريه احيانا عندها نسب، يعني حدود معينه للدعم لهالمؤسسه وهذه المؤسسه. فاذكر تم التواصل عن طريق لجنه استقاله المرضى، الاخ العزيز ابو محمد راشد الديماس قال بنوصل رساله لسمو الحاكم ونشوف. رد علي قال لي بعد ساعتين، رد قال الشيخ وقع على المبالغ كلها وبدون أي
الله يحفظه ويطول بعمره.
تخيل أنت هاد نوع من الدعم اللامحدود بدون مساءلة اللي فيها ثقة كبيرة هو شيء في فينا نحن كمركز، فينا نحن كأفراد. تعرف أنت يعني هاي فيها لجان وفيها كذا، الدعم بهالطريقة للناس يعني علمنا الشيخ أنه مسؤول عن رعيته، علمنا مسؤول عن كل فرد في المجتمع، سمعنا له. وفعلا كأب لنا هاي يعني أنا عشتها بروحي، أنا عشت الأحاسيس وشفتها بعيوني كيف هالمرضى، آلاف المرضى استفادوا من هالدعم وما زلنا نحن نطمع في سموه وعطف علينا ودعم لنا، وهذا الشيء ماشي بشكل بلا حدود. فهنيئا لنا نحن صراحة، قيادتنا وشيوخنا وناسنا، قلوب مفتوحة، قلوب طيبة، قلوب كريمة، ما تبخل على المجتمع، وماشين نقدم يد العون لأي كان، من كان، بهوية، بإقامة، بدون إقامة، لا حدود للدعم الإنساني عندنا في مستشفى القاسمية.
الله يحفظ شيوخنا ويطول بعمارهم. دكتور لو بغينا ندخل في مجال الطب مرة ثانية ولكن بشكل توعوي.
نعم.
القلب هو أساس الحياة.
صحيح.
شو هي المؤشرات اللي تبين ضعف القلب؟ وكيف الشخص ممكن يعني يبدأ من مؤشرات معينة يعرف أنه لازم يراجع مركز قلب أو عند دكتور قلب؟
أول شيء طبعاً نحن عارفين أن أمراض القلب حالياً السبب الأول للوفيات على مستوى العالم، الله يبعد عنكم. في نوعين، في واحد ينتظر لما الشكوى أو الأعراض تطلع، نحن هذا الشيء طبعاً مجهزين عمارنا في فحوصات بتصير العيادة ولا كذا. بس اللي أنا أنصح فيه حالياً بما أن الضغوطات الحياتية زادت، الأمراض قامت تزيد، السمنة موجودة بشكل مبكر، السكر قام ينتشر بشكل أكبر، الضغط قام عند مرضى ب25 فأنا أفضل أن حتى من عمر 30 إن كان ولا بد الواحد يبتدي يراقب
المؤشرات.
المؤشرات هاي من الأشياء البسيطة اللي تسويها، يعني مو بالضرورة كل 6 شهور أو كل سنة في الحالات هاي اللي احنا نسميها الوقائية، بس على الأقل كل 2-3 راح يسوي تحليل دم، فحص للدم، فحص إذا في أعراض. طبعا الموضوع يختلف، خلاص نحن نركز على المجال، لكن بشكل عام فحوصات دورية. وبعدين نعرف نحن الأمراض تزيد من بعد 40، بعد 40 يفضل بالذات للرجال أنهم يسوون كل 2-3 فحص دوري، تخطيط، تصوير. نتكلم عن مجال القلب الحين، حتى في أمور ثانية ينصحون فيها اللي هي الاستكشاف المبكر، مثل ما النساء عندهم استكشاف مبكر الله يعافيكم سرطانات الثدي ولا شيء، في برامج خاصة توعوية واستكشافية للاكتشاف المبكر، أيضا في الأمور الجهاز الهضمي، للمعدة، الغدة الدرقية، الأشياء هاي. كذلك في القلب، في القلب عندنا أيضا برنامج أنك أنت كل 2-3 تسوي فحص جهد، تخطيط، بالذات إذا أنت عندك عوامل مؤشرات تدل على أنك أنت معرض لهالشيء. مثال فضلت المؤشرات، إذا أنت إنسان عندك سمنة زايدة، عندك عائلة قصة في التاريخ المرضي للعائلة في أفراد عندهم أمراض قلب، بدايات سكر، ضغط في العائلة، شيء هاي الأشياء كلها، أو أنت عندك عادات سيئة، ما تتحرك وايد، تدخن.
علاقة التدخين بالقلب،
علاقة التدخين علاقة وثيقة وصلة قوية بأمراض القلب، وهالشيء آلاف الأبحاث يعني أثبتت هالشيء. التدخين عامل مو بس على القلب، على الرئة، على المخ، على الشرايين الطرفية، على كل شيء.
لأن نفهم العلاقة بينه وبين الرئة بحكم أنه التنفس.
نعم.
وفي المادة اللي تدخل خلنا نقول، ولكن في القلب شو العلاقة؟
التدخين ثبت أنه في أكثر من يعني في بعض الدراسات قالت أكثر من 5000 مادة كيماوية في التبغ والمكونات الكيميائية الموجودة من التبغ نفسه أو الورق اللي يحترق. هالمواد هاي تسبب نوع من الأجسام الحرة، تفاعل أجسام حرة، عمليات كيميائية على مستوى الخلايا، تثير أو ينتج عنها ترسبات معينة في جدران الخلايا والتهابات في الأوعية الدموية، تساهم في زيادة الترسبات وبالتالي تضيقات شريانية في المستقبل.
الجلطة في الفترة الأخيرة شفنا أن في للأسف يعني حالات مختلفة لمجموعة من الشباب أو الصغار أو حتى الكبار اتيلهم حالات الجلطة وبشكل مفاجئ. أولا الجلطة كيف تستوي؟
اختلاف الجلطات تختلف أسبابها، ممكن نتيجة ضغط نفسي كبير، ضغوطات حياتية مثل ما قلنا. أنا بالنسبة لي الاسترس عامل مهم، أو الإجهاد الذهني أو الاجتماعي. شيء ثاني نحن نعرف طبعا ذكرنا التدخين، وجود السكر، فالترسبات، الضغط العالي، ما ياخذ دواء أو الدواء مو بكافي، ما مسيطر على الضغط، نسبة الكوليسترول عالية جدا، الأشياء هاي تسبب ترسبات. الترسبات بشكل عام تسبب تضيقات، وبالتالي المريض يبتدي يشتكي من آلام. أحيانا التضيقات هذه أو الأماكن اللي فيها الترسبات تغطى بطبقة رفيعة من الغشاء، أي ستريس أو أي جهد عضلي أو نفسي قد يسبب نوع من الشرخ الغشاء اللي يغطي الترسبات، فبالتالي تنكشف الترسبات للدم، الدم اللي يجري في الأوعية. والدم المفروض ما يتعرض للسطح خشن، مجرد ما يتعرض للسطح خشن يترسب ويسكر الشريان، فهو عبارة عن انسداد نتيجة أول شيء ترسبات، التهابات في الأوعية، وتسكر لك شريان من شرايين التاجية، وبالتالي يتعرض الإنسان لهالشيء. هذا واحد. اثنين، نحن الله يعافيكم ويعافي السامعين، الموت المفاجئ عن طريق اضطرابات دقات القلب، وهي أشياء فيها عوامل وراثية أيضا بشكل كبير، أو أن المريض ما كان يعرف عنده ضعف في عضلة القلب ويتعرض لنوبة من اضطرابات في دقات القلب، هاي أيضا نوع من الأسباب اللي تؤدي إلى الوفاة المفاجئة.
دكتور، هل ثبت علميا موضوع اضطراب النوم؟ يعني مثلا إذا أنا نمت، إذا أنا خلنا نقول إذا صحيت وقت مبكر، هل هذا بيقلل من الجلطات؟
شوف كثير دراسات، أيضا آلاف الدراسات،
الأهالي دائما يقول لازم تنش من وقت، لازم تنش وقت زين حق قلبك، ولكن هل في علاقة بهذا الموضوع؟
أول شيء خلنا نقول نحن حتى شفتات دوام، حين ما في شيء اسمه، يعني الكثير من الناس عنده دوامات شفتات، حتى الصبح شفت، ليل شفت، بعد الظهر، يعني هذيل عندهم أصلا نسبة تعرضهم لأمراض القلب يمكن 40% على أكثر من غيرهم، شر لا بد منه، العمل يتطلب الآن ما في مجال. أنت حين تبغى تشتغل في أي مكان 50-60% من الوظائف فيها شفتات. لاحظوا أو بعض الدراسات أثبتت أن الجلطات أكثرها تكون فترات الصباح بالذات في أوروبا. في أشياء هرمونية، في أشياء تخص الجو، في أوروبا مثلا الجو بارد الصبح يكون، إذا الجو بارد لقون الجلطات القلبية تحصل في بدايات الفجر. في ارتفاع نسبة الكورتيزون وبعض الهرمونات الثانية تطلع بشكل كبير أثناء الصباح، فبالتالي هو هرمون النشاط وهرمون العمل. أيضا التقلبات الهرمونية هاي قد يكون لها تأثير، فهم لاحظوا أن الأوقات الفجر بالفعل لها أضرار، يمكن نهاية الليل، يمكن نقدر نقول مثلا اللي أرقد في الليل ما يتحرك طول الليل، فإذا عنده نوع من الجفاف أو أشياء أيضا تساهم. وايد تفسيرات طلعت ليه تعرض الناس بأوقات الفجر لهالشيء، فالحركة في الفجر قبل ما أنك أنت وتقوم للصلاة وتسوي يعني نحن بالنسبة لنا السجود والركوع وهالأشياء تنشط الدورة بطريقة، الدم راكد طول اليوم في الساقين والأشياء هاي، فنوع من الرياضة الصحية، فأنت تساهم أنك أنت تمنع حدوث هالجلطات المتوقعة في بدايات ساعات الفجر. الله أعلم، لا ما في عندنا شيء ثابت بشكل أقدر أقول لك 100%، ولكن في ملاحظات، في دراسات لقت نوع من الترابط بين فترات الصباح والقيام صباحا. بس طبعا نحن إذا قمنا الصبح واشتغلنا بالطريقة اللي هي تتبع الساعة الداخلية والساعة البيولوجية للجسم صحيا أكثر، لأن الله عطانا لكل خلية ساعة بيولوجية داخلية ترتاح في وقت وتشتغل في وقت. إيه نحن كبشر غيرنا سلوكياتنا ودخلنا في أمور ثانية، فلنا نتحمل عاد عواقب هالأشياء، ولكن هذا هو زمننا الحين ما نقدر نغير فيه، فيجب ان احنا نراعي هالشيء بامور، في اجراءات انت تقدر تسويها تعدل من الضغط أو الجهد اللي تتعرض له نتيجة عدم انتظامك في النوم ليلا ممكن نتحدث فيها.
دكتور كيف ممكن أنا أعدل الساعة البيولوجية لي؟ يعني
في الساعة البيولوجية ما بتتعدل بشكل سريع، يعني إذا بنحاول نحن نختصر خلاص أنا بأخذ، في ناس تأخذ حبوب منومة عشان تحاول ترق، لأن كنت دام أنك أنت سهرت طبعا ترد تنام في النهار، في ناس تكمل لأنه ما يقدر يرقد خلاص النهار طلع عليه الصبح حينه ويكمل لين العصر أو المغرب. أنت دام أنك سهرت ودومت يجب أنك تعطي فترة راحة حتى لو من الصباح، جزء من التصحيح، جزء من التغلب على الضغط اللي صاب لجسمك نتيجة تغيير الساعة البيولوجية أو العمليات الأيضية اللي صارت في جسمك. فأنت مطلوب منك أنك أنت الحين قد ما تقدر تساهم في استرجاع جسمك لهل نشاط أو هل الساعة البيولوجية بقدر الإمكان. إذا في مجال تخلي فترات زمنية بين مناوبة ومناوبة ومتبع، طبعا أنت ما تناوب كل ليلة
صحيح.
عادة الناس يعطونهم شفتات،
كل عندهم أيام إجازة أيام. أكثر أحيانا
استغل هالأيام أنك أنت ترجع لنمط حياتك العادية بقدر الإمكان. طبعا عمل الرياضة بشكل منتظم، التعامل الحين ما أعرف إذا يعني كيف بقول الرياضة
أسلوب حياة،
أسلوب الحياة
بالضبط.
جزاك الله خير، يعني أنك أنت تسوي برنامج لنفسك سواء سباحة سواء مشي سواء يوغا أو أي نوع من الرياضات.
احنا ممكن استخدام الدرج مكان المصعد مثلا، وايد ينصح
كل شيء. انا الحين اعرف وايدين من الناس يسيرون مراكز التسوق يتمشون كحج، الحين ما شيء يعني ما عندنا حج نقول الجو حر وما نروح نمشي، لا اول شيء الحين ما شاء الله الشتاء قام يطول 4-5 اشهر. انا يعني البارحه يارس مكان الجو برات ما شاء الله، احنا بشهر 4 بنخلص 4، اول شيء عندك 6 شهور اذا بنلوم. تعال شوف انت في الغرب عندهم مشاكل البرد جديد بشكل ما يتمشون اصلا في الشتاء، عندهم 4-5 اشهر ما يطلعون من بيوتهم. نحن ما نختلف عن غيرنا، يعني لحد يتحجج بالطقس وبالجو. تبا تروم عندنا ما شاء الله صالات الالعاب الرياضيه الحين منتشره في الدوله بكل مكان، الحدائق المسابرات التسوق تروم تمشي فيها قد ما تبغى، يعني في مجالات كبيره الحين انت ممكن تعوض فيها وتعيد نمط حياتك وسلوكيات حياتك.
دكتور في علاقة بين التطعيمات وأمراض القلب؟
شوف
لأن شفنا أكثر عن
الحين احنا
أكثر عن دراسة كانت تتكلم عن هالموضوع أنه ممكن الفترة الأخيرة نحن خذينا تطعيمات أكثر عن الفترات الماضية، فلهذا صار موضوع الموت المفاجئ أو الجلطات.
لا أنا ما أقدر أربط بشكل مباشر، أرجو من إخواننا ما يربطون كل شيء، إذا برد شوية بنكون يعني بشكل نكسب مصداقية الناس كلها ترد على الكورونا. يعني وايد لاحظنا مؤخرا وبعض الدراسات حتى دعت أن في ربط بالتطعيمات اللي أخذناها أيام الكورونا مع أمراض القلب. أنا يوني مرضى لينا حين في العيادة أحيانا يقولوا دكتور أنا كنت بخير بس من خدت التطعيم هالقلب، يعني نحن بنقول حتى أي كارثة جوية بعد بنقول كورونا.
صحيح.
في ارتباط ممكن يكون مع بعض التطعيمات، الله أعلم، هاي تبالها دراسات وكل تطعيم ونوع التطعيم وشو والتطعيمات اللي ثبت أن لها أشياء سحبت من الأسواق يعني. بس ما في شيء حاليا من التطعيمات تخوف الحمد لله، بالعكس نحن لو نرد شوي نسترجع مع يمكن ناس وايدين يختلفون معاي، بس لأيام الكورونا أيام الأزمة يوم استوت في وفيات صارت، يعني نحن يوم خذنا التطعيمات الحكومة ما قصرت وتداركت الأمر وكنا سباقين في التطعيمات. نحن يمكن من أقل الدول في العالم تعرضت لمشاكل وعواقب المرض.
صحيح.
لما تفشى المرض في أوروبا وفي الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى الوفيات كانت بالآلاف، نحن في الدولة ما تعرضنا لهالشيء حرصا من القيادة بتوفير التطعيمات
للجميع للمقيمين قبل المواطنين أيضا.
ففي نوع من الهجوم على التطعيمات قد ألقى بعض التبرير لبعض المواقف، ولكن خلنا نشوف النتائج. نحن أقل من أقل الدول اللي تعرضت للانتكاسة، إحنا في المستشفى ما تعرضنا للوفيات الكميات اللي تعرضوا فيها دول أخرى، بالله الحمد عدينا الأزمة.
دكتور للرياضيين أيضا الفترة الأخيرة في كرة القدم خاصة، لو تابعت بعض الأخبار اللي كان في بعض السقوط المفاجئ لبعض اللاعبين أثناء المباراة، وهذا اللاعب رياضي وقاعد يفحص بشكل دوري بحكم أنه سنويا قبل بداية الموسم الرياضي لازم يفحص، وتصير حالة في نص المباراة.
بالعمر الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الفحوصات كل الرياضيين تقريبا يدخلون في فحوصات معينة، منها تصوير القلب وتخطيط القلب، هالأشياء ممكن أنت تستثني 98%.
نعم.
ولكن أنت ما تمنع الموت.
صحيح.
الموت يحصل في ناس ما يخصه، حتى لو في ناس مبارح مسويين تحاليل وفحوصات جهد وكل شيء، يقولي دكتور اليوم جلطة كيف؟ أنا مبارح
مكملات دكتور، هل المكملات الغذائية ولا شو بالضبط؟
أشياء كثيرة يعني، لازم نشوف الحالة، كل حالة تختلف. ممكن هالمريض تعرض لضغط نفسي شديد اليوم اللي قبله، إحنا ما نعرف حياته الاجتماعية. صحيح. ممكن عنده عامل وراثي، شيء مو مكتشف قبل. أنت ما تسوي فحص الجينات لكل لاعب. صحيح. أنت تسوي فحوصات روتينية اللي هي الأشياء الواضحة، تضخم في عضلة القلب، تخطيطه في تغيير تصلب شرايين، شغلات روتينية. لكن إحنا ما نمشي، ما نقدر، التكلفة عالية جدا، وحتى لو قدرت تتحمل هالتكاليف الفحوصات الجينية وغيرها وغيرها، ما تقدر تمنع، لأنها في احتمال واحد والله في 10,000. لكن اللاعب أنا بلعب، ما علي شو يعني واحد في 10,000 إنه يصير لي شيء؟ ترى أنا ممكن أمشي في الشارع يصير. إيه نعم، ممكن أنت تمشي في الشارع، لكن يجب أن نشوف الحالة بكل ظروفها بكلها كقصة. لكن نحن نقول والله اللعيبة لا، الحين كلهم ما شاء الله يسوون فحوصات دورية وأشياء، عشان شيء ما تشوف هالحالات كثيرة يعني في الملاعب الحين مع الجهد العالي، مع
ضغط المباريات
جدا. يعني الحين تشوف المباريات كل يومين ثلاث، بعض اللعيبة كل يومين ثلاث مباراة، لكن ماشي هالحالات بهالعدد.
بس اتوقع في رياضه اخرى مثلا البادي بيلدينج، خلينا نقول، او هني موضوع الابر، هل الابر الهرمونيه يعني رساله نحب نوجهها لمرتادي المراكز الصحيه، شو الاشياء اللي لازم يسوونها وشو الاشياء اللي لازم يخافون منها او ينتبهون عليها؟
اتمنى من كل الاخوه اللي يمارسون الرياضه، انت عندك المكملات الغذائية. أنا ما باكر يرفعون علي قضية بعد يقولوا لي أنت ضد البروتينات وضد المكملات. يعني في منها مصادرها موثوق فيها وفي منها مصادرها غير موثوق فيها. أول شيء يجب أن تتحرى إذا بتاخذ شيء من هالمكملات تكون تحت إشراف طبيب أو إشراف متخصص في هالمجال. هذا أول شيء. اثنين، سؤالي أنا للشخص اللي ياخذ المكملات الغذائية، في أشياء طبيعية، بروتينات طبيعية، في لحوم، بيض، وفواكه، وفيتامينات، كل شيء. أنا إيش خليني ألجأ للمواد المطحونة والمركزة والكيميائية والمعالجة؟ لأن فيها مواد حافظة وفيها مواد وفيها هرمونات وفيها. هل أنا دائما أسأل المريض، هل أنت ناوي تدخل مسابقة كمال أجسام؟ يقول لي لا. ليش تسوي الرياضة؟ أحافظ على صحتي. تحافظ على صحتك، أنت مو مضطر تأخذ مكملات غذائية وللبروتينات. أنت ممكن تستغل أشياء طبيعية. بالعكس، الناس الحين تمشي على الأشياء العضوية.
صحيح.
وما شاء الله يعني في الشارع الحين بعد ما شاء الله عندنا أشياء كلها عضوية، من الألبان مليحة، ويعني أشياء نحن نشجع الأكل العضوي. فليش أسير الأشياء اللي هي مصنعة وكيماوية وأشياء
وغير معروف مصادرها؟
ما نعرف مصادرها. هاي الأشياء ثبتت بكثير من الدراسات تتسبب في فشل عضلة القلب بعد سنوات، ربما مو في أول 5 سنوات، ممكن بعد 10-20-30 سنة. عندي مرضى لعيبة كانوا يأخذون هالأشياء وحاليا يعانون من فشل في عضلة القلب، ولما نسألهم يقولون نعم خذنا سنوات طويلة هالبروتينات اللي أنا ما أقدر أعرف من وين مصدرها ولا هي شو كانت.
دكتور، متى حسيت بأن أنت نجحت في مجالك وكل هالتعب اللي أنت تعبته في ألمانيا وفي التخصصات المختلفة اللي خذيتها أن يستاهل كل هالتعب ويستاهل كل هالرحلة الطويلة الشاقة؟
كونك تقدر تحط راسك على المخدة بالليل وانت مرتاح، معناته أنت نجحت في شيء. أنا وصلت لقناعة، وصلت لراحة بال، قادر أرقد في 5 دقائق الحمد لله.
الحمد لله.
معناته أنا سويت شيء في رسالتي. إن بيت تقول نجاح محبة الناس شيء مهم. لما تشوف الناس تذكرك بالخير أو تسلم عليك وأنت طايف وأنت ساير وأنت جاي، نعمة، هاي تدل على انك انت ربما قدمت شيء للمجتمع، ربما ساهمت في شيء في هالمجتمع. تجنب الناس لك، بعد الناس عنك، ذكرك، ها معناته انت انسان ما قدمت شيء، ما قدمت رسالة. فردات الفعل من بيئتك، من مجتمعك، من أصدقائك، من معارفك تعطيك الإحساس بالرضا، تعطيك الإحساس بأنك تقول اللهم لك الحمد، أديت اللي علي، والله يقدم لي في الخير. يعني دائما الواحد يقدم اللي يقدر عليه ويسعى، ما تقدر ترضي الكل بالتأكيد، في تحديات، في أمور كثيرة، ولكن دام أنك أقول تقدر تقوم تحط راسك على المخدة وانت مرتاح وما ظالم حد ولا مقصر في حق حد، تحس نفسك أنك أنت مرتاح، معناته أنت نجحت في حياتك الشخصية.
نبي نصيحة تحب توجهها للشباب والجميع من يتابع بودكاست حديث الشمس، والنصيحة تكون جوابا على سؤالنا الأول، كيف نعيش عمر طويل بصحة جيدة؟
التعامل مع حياتك ومشاكلك، السر في طريقة تعاملك مع حياتك ومشاكلك. أنا أشوف أن كل إنسان عنده مشكلة ومشاكل، ما في حد يخلو من المشاكل. خلينا نبدأ من النقطة هاي، لا حد يقول أنا مشكلتي دكتور غير، أنا فلان صار لي، أنا خسرت، أنا فقدت، أنا انظلمت، أنا وما أعطوني ترقية من 20 سنة، أنا والله فقدت بنتي، أنا ترى الحياة فيها أمور كثيرة وتحديات، طلعات ونزلات، فيها قصص حلوة وفيها إخفاقات وفيها حزن. كيف تتعامل مع حزنك؟ يعني أول شيء نؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى، نكون قانعين بما قسم الله لنا الدنيا، نحن جايين زيارة لهالدنيا ومودعين، الله يحسن خاتمتنا جميعا. القناعة أنك أنت خدت نصيبك اللي الله كتب لك إياه، 50-70% من الأمور انتهت عندك، خلاص أنا مسلم أمري لله، هذا الله كاتب لي أنا رزقي هذا، ورزق بيك، إذا بيك الرزق بيك، والنجاح بيك بيك، والإخفاق أيضا نعتبره خطوة للبداية ثانية. فتعاملك مع الإخفاق، تعاملك مع النجاح، مثل اللي الله يبتلي الإنسان بالمال ويبتليه بالفقر، لازم أنت تتعامل مع الحالتين بالرضا والقناعة. إن كنت قانع بنصيبك وحياتك أنت مرتاح، إن تميت أنت تحاول يعني تعاند وتسوي وتزعل وتعصيب ما يسوي شيء، الزعل ما يجيب شيء، أنت ما بتحل مشكلتك بالزعل، ولا بتحل مشكلتك أنك تصارخ، ولا بتحل مشكلتك أنك تضارب،
ولا توسوس،
قاعد تفكر لين باكر، ما بي ما بتحصل اللي الله كاتب لك إياه. فكر، ما أقولك لا تفكر، لكن فكر بعقل وأيضا بحكمة، أنك أنت شو المستطاع، لا تفكر في أكثر من قدراتك، يجب أن تعرف قدراتك، ورحم الله امرئ أن عرف قدر نفسه، يعني تعرف أنت قدراتك، إذا أنت بالغت في خططك طموحك بشكل فوق قدراتك، ترك بتعتبر نفسك خسران وفاشل. يجب أن تعرف أنا وين أقدر، شو اللي أقدر عليه، وشو إمكانياتي، وشو المحيط، وشو البيئة، وشو العوامل اللي تساعدني، وأسعى أني أيسر هالطاقة الإيجابية أجمعها عشان أوصل لهدفي. بس عدم وصولي لهدف مو معناته أني أنا فاشل، عدم وصولي لهدف مو معناته، نحن كثير من المشاريع فشلنا فيها بس ما حد يذكرها. فأنت كيف تتعامل مع شيء؟ من الأشياء غير القناعة والرضا أنك أنت تحاول تشغل وقتك بشيء منظم، رياضة، قراءة، هواية معينة مريحة تريح أعصابك وتعطي وقت لنفسك. الإنسان محتاج لوقت لنفسه، في ناس تستخدم الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، تجلس سيادة وتطمن قلوبها بذكر الله، في ناس تحب تقعد تقرأ، تحب تطلع مع أصدقاء، في ناس سوي لك جو خاص لك، طلع الستريس أو الضغط النفسي اللي عندك، المشاعر المكبوتة والضغط النفسي. كل إنسان يعرف هو وين يركب على أي اتجاه، فأنت شوف البيئة اللي تناسبك، كيف تتعامل مع يومياتك، مع مشاكلك الحياتية اليومية. أنت الوحيد اللي تعرف عن نفسك.
صحيح.
واللي ينطبق عليك مو بشرط ينطبق على أخوك ولا على زميلك ولا على أنا. شو يريحني؟ أنا يريحني والله يجلس بالبيت بروحي كذي وأطالع لي فيلم. أوكي سو. يجلس أط وقت لنفسك. أط وقت لنفسك. الإنسان إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم شو اللي كانت ميزتهم؟ ميزتهم التأمل. التأمل كانوا في الغار ولا كانوا في رعي الغنم وكذا، كان عندهم الوقت للتأمل. التأمل، التأمل شو يعني؟ إعطاء نفسك وقت للتفكير، للراحة، للبحث في خلق الله. هاي الأشياء تعطيك الراحة وتهدي أمور الضغوطات اليومية اللي عليك. لو أنت وصلت لهالمرحلة من التأمل، من إعطاء نفسك بعض الوقت، مو بدوم تركض تركض تركض، يعني نحن نقول لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. وفعلا خلك مقتنع باللي عندك، ما أقول لك لا تسعى، يجب أنك تكون إنسان طموح محارب، ابذل وعط بإخلاص، ولا تفكر في المردود وايد، ولكن عط نفسك ساعة لقلبك، ساعة لربك. فعلا لازم تريح نفسك، لازم تكون مقتنع بهالأشياء.
دكتور عارف شو أصعب موقف مر عليك؟ ولا مو بحاب إن احنا نتكلم
عنها؟ لا، المواقف كثيرة. مواقفي مع مرضاي مواقف لا تعد ولا تعد. أنت ذكرت 20,000 مريض ولا ما أدري كم ألف مريض. تعرف اللي أنا تأثرت وايد فعلا بالمرضى اللي يكونون في حالات قسطرة أو جايين على طاولة القسطرة وتلقى فيهم الرضا، ويمكن اللحظات اللي تأثر فيها وايد لما أشوف مريض مصاب بأمراض القلب وكذا وعلى الطاولة تحت رحمة الله سبحانه وتعالى وتحت يدك ستسوي عملية وتشوف الحالة صح، والمريض يقول اللهم لك الحمد. مواقف مؤثرة جدا، تتمنى تكون أنت في مكان. فهاي المواقف صارت بعض الحالات لكن لها تأثير كبير عليه صراحة. إن شاء الله الله يسهل على الجميع إن شاء الله ويبعد عنكم أمراض القلب وغير أمراض القلب.
دكتور رسالة أباك توجه رسالتين، رسالة لعائلتك من خلال هذا المنبر اللي دعمتك شو بتكون، ورسالة للشباب للشباب المهتمين في المجال هذا، مجال الطب، شو حاب توجه لهم؟ نبدأ بالرسالة الأولى للعائلة لأن كان لها دور كبير.
العائلتي أشكر طبعا عائلتي، والدتي وزوجتي وعيالي، أشكرهم على وقوفهم جنبي، على دعمهم لي وصبرهم علي، لأن فيها تضحيات كثيرة.
صحيح.
وبالذات الزوجة تتحمل تضحيات كثيرة، بعدك حضورك مؤتمرات وبعدك بالعمل، مناوبات الليلية وهالأشياء، الصبر هذه يعني تحتاج الإنسان يكون شاكر للبيئة اللي تساعدك وتدعمك، لأن دون هالدعم دون التفاهم بطبيعة مهنتك لا يمكن أنك أنت تنجح. يجب أن تكون هالأشياء تتيسر، ولله الحمد أموري طيبة من هالناحية. بالنسبة للشباب، أرجو من الشباب عدم الاستعجال، أرجو من الشباب القناعة والطموح. يجب أن يكون في نوع من التوازن، يجب أن يكون الإنسان يعرف هدفه ويسخر كل قدراته بطريقة هادية، يخطط لها بهدوء ويسعى لتحقيق أحلامه. الحلم بيتحقق يحتاج صبر، الصبر مهم. لا يستعجلون الشباب على المناصب، لا يستعجل يبغى يكون رئيس دائرة رئيس إدارة. ترى نحن كلنا دخلنا، أنا دخلت من طبيب عام، طالب طبيب عام، طبيب أخصائي استشاري مدير. أنا ما تسلقت أو ما نجزت، بل تسلقت الهرم خطوة بخطوة، وأخذت مني 32 سنة. أنا بعد 32 سنة أقعد على هالطاولة وأتكلم بهال. الشباب يجب أن يعرفون النجاح قصة فيها تحديات، فيها خطوات تبالها صبر، إخلاص. الإخلاص قبل الصبر. إن أخلص في عمل راح تلقى النتيجة، ولا تفكر في النتيجة، النتيجة بتيك، ما يقولون بالإنجليزي باي ديفولت أو بشكل مباشر.
صح.
أنت اسعى وقدم اللي عندك. وطبعا شبابنا الآن الدولة مسخرت لهم كل الإمكانيات اللي لا يحلمون فيها. يعني احنا من الجيل الماضي نتكلم، الأشياء المتوفرة للشباب في هالجيل الحكومة سخرت لك كل شيء، انت ما عليك إلا انك انت تعمل وبصمت. واشكر ايضا كل من ساهم في بناء هذا الصرح في مستشفى القاسي مركز القلب ومستشفى القاسم بشكل عام. ما نهضم المستشفى حق المستشفى أكيد. يقدم خدمات كبيرة غير القلب، وطبعا مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية مركزة بشكل كبير على تطوير الخدمات عندنا وتقديم الأفضل لمجتمعنا، وإن شاء الله إن شاء الله نقدم لكم بعد أحسن وأحسن
الخدمات. وهذا كان ختام لحديثنا مع سعادة الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي ورئيس مركز القلب. شكرا جزيلا على هذا الحديث الملهم والشيق، وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق.
يعطيك ألف عافية أبو سلطان، وأتمنى أن نكون يعني خفاف، كنا خفاف عليكم اليوم، وأبارك لكم مرة ثانية في هاللقاء وهالمكان. شيء طيب صراحة يثلج الصدر، وبالتوفيق دائما إن شاء الله، ولنا لقاء آخر
بإذن الله.